بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نبدأ أو نستكمل ما ابتدأناه، وبإذن الله يعني نحاول أن نجيب على السؤال الكبير. توقفنا عند كيف نشرح هذا الحديث لطلاب في مرحلة الجامعة ومن في حكمهم لكنهم غير متخصصين في السنة. أول فكرة طبعا تحتاج أنك تقرب معاني الحديث وفائدة بأكبر قدر ممكن. أول نقطة أن تبرز الموضوع الذي تحدث عنه الحديث، تبرز الموضوع الذي تحدث عنه الحديث. ما أدري الصورة دي تطلع عند الأخوات بروج أكثر ما يطلع؟ طيب، هو الإشكال أنه قد يفوتهم شيء من هذا. الأخوات ما تطلع أي جي، لكن إن شاء الله لعله يصير يظهر في العرض، قصدي في التصوير. نعم، في الحديث أول خطوة نحدد موضوع الحديث. قد يقول قائل إيش فائدة تحديد الموضوع؟ تحديد الموضوع أشبه ما يكون بعنوان الكتاب. تحديد الموضوع للحديث أشبه ما يكون بماذا؟ بعنوان الكتاب. فكانك تقول نريد أن نصل إلى هذا الهدف الأكبر، وهذا يعود الطالب على ماذا؟ على لم شتات أطراف الحديث إذا كان فيه أكثر من موضوع، إذا كان فيه أكثر من موضوع قدر الإمكان. الخطوة الثانية أن تبين أهمية هذا الحديث. لاحظوا في الأول، نعم، لم نتطرق في موضوع العوام على أهمية كذا وكذا. ليش؟ لأن كما قلنا العامي قدر الإمكان نذلل له العبارات. هنا في طالب متخصص في العلم الشرعي يعني، لكنه غير متخصص في السنة، لابد أن نتدرج معه ببعض الخطوات التي تتفق مع الطرق العلمية في الشرح. فنقول أهمية هذا الحديث، وهذه مرت معنا في المبتدئين، أيضا نماذج من الورع مرت في المبتدئين، سبب إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الشبهات مرت هنا الآن. هذه إيش من الزيادات على ماذا؟ على المبتدئين، وهو ما سبب قول النعمان في رواية مسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه؟ وأهوى أي الشعبي الراوي عن النعمان بن بشير يحدثنا عن أن النعمان أشار إلى أذنيه، لأن النعمان حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا. وبعض الأئمة، وإن كان هذا قولا مرجوحا، يعني هل يدخله في حد الصحبة أو لا، لكن الحق أنه إيش؟ صحبته ثابتة، لا إشكال في ذلك. وهذه من إحدى الأدلة، وقد اعتمده الشيخان أيضا البخاري ومسلم فأخرج الحديث، وهو أحد الحديث العمد. فدل على أن النعمان أولا ليست القضية عفوا يعني متعلقة فقط في إثبات الصحبة، بل ليدلنا على أنه مع صغر سنه إلا أنه ضبط ووعى الحديث. وهذه لها مسألة أو لها صلة فيما يتعلق، لاحظوا الشيء يجر بعض بعضا، لها صلة بمسألة سن التلقي في باب صفة من تقبل روايته في كتب علوم الحديث. يتحدثون عن صفة من تقبل روايته ويتكلمون عن الأطفال الصغار، متى يتحملون ومتى يؤدون، ما السن الواجب توافرها في الطفل الصغير، في الطفل متى يصح أن يكون متحملا، أما الأداء فلا بد أن يكون بعد البلوغ، لكن عند التحمل. وأصح الأقوال أنه متى ما ميز، سواء كان بلغ 5 سنين أو أكثر أو أقل، إذا ميز بمعنى عرف الجواب ورد الخطاب فهذا يستحق أن يتحمل. وذلك في محمود بن الربيع وهو أصغر من النعمان يقول كما في البخاري: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر كانت في بيتنا. فهذا يدل على أنه كان يعقل ويعرف أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي عليه جماهير المحدثين كما ذكره عياض وغيره من العلماء. هنا أيضا مسلك تربوي، وقد تقدم لما يحتاج نضع عليه. طيب هنا نلاحظ من الزيادات على ما سبق أثر تقريب المعلومة بضرب الأمثلة التي يفهمها المخاطب، ولا أدري أشرنا لها قبل ذلك ولا لا. بلى، إذن ليست من الزوائد. أثر تقريب المعلومة بضرب الأمثلة التي يفهمها المخاطب، ولكن هنا يمكن أن نقول لاحظوا التي يفهمها المخاطب، يعني كان من عادة الملوك العرب في الجاهلية أنه إذا أراد أن يحمي حمى، يعني منطقة فيها زروع فيها نبات، يعني بعد الربيع تعرفون يظهر فيها ربيع وكذا، ويريد من أن تكون حيواناته ترعى في هذا الحمى، يأتي ويحجرها، يحجرها. الويل، الويل لمن عنده غنيمات أو إبل فتقترب من حمى هذا الملك، الويل له. طيب ما المطلوب هنا الآن؟ يشرح المدرس سبب اختيار هذا المثال لأنه معروف. ما يجي واحد مثلا، يعني ما أدري لو أراد أن يشرح الواحد هذا الحديث في البرازيل مثلا أو في أوروبا، هل سيتصور الطلاب المسلمون الأوروبيون هذه الصورة؟ ربما ذهنيا ممكن، لكن بإمكانه أن يمثل بقصر الرئاسة، واضح؟ يعني لو شرح الحديث يمكن أن يمثل بقصر الرئاسة. في كل بلد لا يستطيع أحد أن يقترب من هذه الحمى، لو اقترب لربما ضربه الشرطة بالنار أو الحرس الخاص بالقصر. هذه هي الحمى، هذا الفكرة، أهم شيء تفهم الفكرة، واضح؟ إذا قرب المثل تنتقل إلى أي صورة يفهمها المخاطب، ولا تكون جامدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل من واقع البيئة العربية ليسهل تصوره وفهمه، ليسهل تصوره وفهمه. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يركز عليها في هذا أن يركز على صلاح القلب وأثره في توقي الشبهات وربط ذلك في استفتي قلبك ونحوه من النصوص. أنا ما أدري كأني نسيت نقطة مهمة جدا في نفس الحديث للمتخصصين اللي غير لكنهم طلاب العلم، اللي هو بيان الغريب، نسيت أن أشير، وهو بيان الغريب نضيفها هنا، المعذرة نضيفها هنا، يبدو سقطت سهوة. بيان الغريب، وبيان الغريب سيأتي تفصيله بعد قليل في المتخصصين، آليته طرقه الوسائل التي يعني نستفيد منها، أو يعني كيف متى نرجع أو كيف نرجع لكتب الغريبة، متى هي المرحلة الأولى أو الثانية، هل نرجع لكتب اللغة أولا أو لا. بيان الغريب، بيان الغريب لطلاب العلم مهم جدا لأمور، أولها أن يتعلم الطلاب الفرق بين كلمة تفهم من السياق وبين كلمة لا تفهم من السياق، لا بد إيش أن تبين لوحدها. يعني مثلا في القرآن على سبيل المثال، لو قرأ الإنسان من شر غاسق إذا وقب، جل الناس لا طلبة علم ولا غيرهم لا يفهمون الغاسق من مجرد هذا السياق، صح؟ لا بد أن يرجع إلى كتب غريبة القرآن. لكن لو جاء مثلا كلمة فإذا هم مبلسون، يعني مثلا ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك إلى آخره فأخذنا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أنا لو لم أرجع إلى أي كتاب في الغريب سأفهم إن الإبلاس هنا دائر في معنى الإهلاك والتدمير ونحو ذلك، ليس كذلك؟ السياق دل عليها، فإذا ثمت كلمات يدل عليها السياق وثم كلمات لا، فنحتاج أن يتعلم الطالب أن يرجع إلى كتب الغريب، وسنمر على إن شاء الله أهم كتب الغريب التي يحتاجها طالب العلم في هذه المرحلة. طيب الآن ننتقل إلى المرحلة الرابعة، وهي كيف يشرح هذا الحديث لطلاب متخصصين في السنة وعلومها. الطلاب المتخصصون ينبغي أن يقسم الشرح في حقهم، أن يقسم الشرح لهم إلى أقسام. طبعا يا أخوان المناهج في الشروح لا تكاد تختلف، لكن أذكر أنا ما يعني يظهر لي أنه أقرب، يظهر لي أنه أقرب وأسلم من واقع تجربة. يعني أولا العناية بالصنعة الحديثية، العناية بالصنعة الحديثية. ما المقصود بالصنعة الحديثية؟ تشمل أربعة أمور أو أربع نقاط. أولا رواته الإسناد، ثم التخريج، ثم الشواهد، ثم الحكم على الحديث. فلو أردنا مثلا أن نأخذ الحديث السابق ونطبق عليه بس فقط المرحلة الأولى، نعم، لاحظوا الآن عندنا الراوي الأول محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أو الهمداني، يقولون بالدالي تسكن وبالذالي تفتح، واضح؟ فهمدان غير همدان، وين هذه وهذه؟ واحدة في إيران الآن، واحدة في اليمن، فقط نقطة تنقلك من إقليم إلى إقليم. طيب هنا يمكن يقول بعض الإخوة يعني لماذا نترجم لرواة حديث وهو في الصحيحين؟ ليس المقصود من الترجمة هنا الآن من أجل أن تعرف أنه إيش رجال ثقات أو لا، لا، هناك أغراض أخرى من الترجمة سنمر عليها بعد قليل، لكن من المهم هنا أننا اعتمدنا إسنادا لنبني عليه في التخريج، هذا المهم الآن. يعني نحن نقول حدثنا محمد عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي اللي هو عبد الله بن نمير، حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير. لاحظوا الآن هذا الإسناد الذي الآن لوناه لكم بالأصفر، هذا الإسناد الذي ابتدأه مسلم بشيخه الأول محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا عن الشعبي عن النعمان، ليس الغرض كما قلت فقط هو أن نتأكد صحيح أو ليس بصحيح، لا، نحن الآن نريد أن ندرس طلاب متخصصين، ليس كذلك؟ فنريد أن نصل إلى تحقيق عدة أهداف من خلال دراسة الأسانيد. منها أولا ما دمنا الآن في المرحلة الأولى أن نعرف تراجم هؤلاء الرواة ولو باختصار ومنازلهم، قد يكون هذا ثقة وقد يكون ثقة ثبت، قد يكون إمام، فتداول التراجم على طالب السنة يرسخ في ذهني أن هؤلاء أئمة دون ذلك. طيب قد يكون الراوي صدوق فتتساءل لماذا أخرج مسلم عن صدوق، أليس كذلك؟ لو أخرج البخاري عن صدوق لماذا أخرج عن صدوق؟ ألستم تقولون لنا أيها المتخصصون في السنة إن ما في الصحيحين هو أعلى درجات الصحة، فما باله أخرج إيش عن صدوق؟ سيأتيك الجواب أن مسلم لم يعتمد عليه وأن هذا شاهد أو توبع أو هذا له خصيصة بشيخه، ستأتيك الإجابات التي تبني معلومات ها لا تتحقق منها لو لم تدرس أو لا تستفيد منها أو لا تبنيها لو لم تدرس إيش؟ لو لم تدرس الإسناد، واضح يا أخوة؟ طيب حينما قال عن أبي، كيف تتعامل مع هذه الأسانيد التي يوجد فيها عن أبي عن جده، عن أبي عن جده، وهذه قد يمر بك أحيانا عن أبي عن جده وقد يمر بك عن أبي، فتستفيد فائدة مرت عليك في مصطلح الحديث وهي رواية الأبناء عن الآباء، هذا نموذج، هذا نموذج، واضح يا إخوان؟ إذن في دراسة الإسناد فوائد كثيرة. طيب هنا الآن ما اسم هذا الراوي الذي ضللناه؟ زكريا بالهمز، خطأ ولا صح بالهمز؟ صواب لغة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كان زكريا نجارا، وهو بالمناسبة في القراءات السابع والعشر أحد القراء يقرأ بيش؟ بماذا؟ بهمز، بالهمز بالنسبة لزكريا يقرأ بالهمز، هذه إيش؟ تجيك فائدة في الأسماء، في ضبط الأسماء. طيب زكريا هذا أيضا نريد أن نستفيد منه فائدة، من هو زكريا؟ لماذا لم يسموا أباه؟ لماذا لم يسموا أباه؟ لأن المحدثين المتخصصين يعرفون في هذا المقام إذا ذكر زكريا ما يحتاج أنك تسمي أبوه. لماذا؟ لأن زكريا إذا روى عن الشعبي فهو معروف، زكريا بن أبي زائدة. طيب لم الشعبي، من هو الشعبي؟ لاحظ الآن في هذا الإسناد كم طبقنا نوعا من أنواع علوم الحديث، الآباء الأبناء عن الآباء، أليس كذلك؟ طيب طبقنا المهملين يعني الذي يذكر اسمه الأول دون باقي نسبه، الثاني معرفة الرواة الذين اختصوا بشيوخ معينين كزكريا مشهور جدا بالرواية عن الشعبي، النوع الرابع من أنواع علوم الحديث في هذا الإسناد من عرفوا بالنسبة إلى بلد أو لقب أو قبيلة، الشعبي منسوب إلى الشعب همدان، منسوب إلى الشعبي همدان. طيب من هو الشعبي؟ نذهب إلى كتب التراجم ونجد في باب الألقاب عمرو بن شراحيل الشعبي ثقة حافظ إمام من كبار التابعين. طيب لاحظوا الآن، قال عن النعمان بن بشير، هذا من هو؟ هو الصحابي، هو الصحابي. وحتى تستفيد في ترجمة النعمان ليس مجرد سيرة، لا، وأنت الآن لست بحاجة أن تبحث في ثقة، وإذا الصحابة كلهم عدول، لكن تريد أن تبحث في أمور أخرى تتعلق بصياغة التحديث. الآن لاحظوا هنا إيش الصياغة؟ حدثنا، والذي بعده حدثنا، صح؟ طيب وهنا عن، هل مشكلة عن ولا لا؟ ننظر، هل زكريا معروف بالتدليس أو غير معروف بالتدليس؟ إن كان معروفا بالتدليس فكيف قبل مسلم عن عنته؟ كيف قبل مسلم عن عنته؟ إن لم يكن معروفا بالتدليس فالأمر إيش؟ سهل. طيب ونتأكد، طبعا نحن في الصحيح نضمن أن هذا سمع من هذا ومعروف سمع زكريا، لكن لنفترض أننا خارج صحيح مسلم، يعني هل زكريا هنا الآن سمع من الشعبي أم لا؟ لأنه قال عن ولم يقل حدثني أو سمعت. طيب نسأل أيضا، هل الشعبي رحمه الله هنا سمع من النعمان بن بشير أم لا؟ لأنه قال عن، لأنه قال إيش؟ عن. الآن كم وجدنا من فائدة في الإسناد الذي رواه أو ساقه مسلم؟ فوائد كثيرة، فوائد كثيرة. ونحن الآن نقول نتحدث مع متخصصين في السنة، نفترض أنهم درسوا علم المصطلح وعندهم أساسيات مهمة حتى فعلا يستطيعوا أن يطبقوا، حتى يستطيعوا أن يطبقوا. طيب إذن المرحلة الأولى التي تتعلق بالإسناد، دعونا نأخذ معنا الإسناد هنا والمتن حتى لا نحتاج أن نرجع أكثر من مرة. نعم، هنا الآن كيف نشرحه للمتخصصين في السنة، هذا السند. قلنا الآن رواة الإسناد، ثم التخريج، هذه الفقرة الثانية أو المرتبة الثانية. التخريج المقصود به أن أبحث عن من أخرج هذا الحديث من بقية أصحاب الكتب المشهورة، طبعا أقول المشهورة وإلا الذي له غرض آخر أوسع كالبحث في العلل واختلاف الألفاظ وغير ذلك والتقصي، فيتوسع إلى أقصى ما يستطيع أن تقع عليه يده من المصادر. لكن دعونا نفترض أننا سنخرج هذا الحديث من الكتب التسعة فحسب فقط. ما المقصود بالكتب التسعة؟ الكتب التي ما المقصود بالتسعة؟ نبدأ بها واحدة واحدة. هذا الأول وهو صحيح البخاري، الثاني صحيح مسلم، الثالث سنن أبي داود، الثالث سنن الترمذي، الرابع سنن النسائي وله السنن الكبرى والصغرى اللي هي معروفة بالمجتبى، والسادس هو كتاب السنن لأبي عبد الله ابن ماجه، السابع هو مسند إيش؟ الإمام أحمد. بقي عندنا الموطأ والدارمي، الموطأ والدارمي. فلو فرضنا أراد أن يقتصر على الستة سيتوقف عند ابن ماجه، أراد أن يضيف أحمد لا إشكال، أراد أن يتوسع ليشمل الكتب التسعة بمصطلح الاستشراقي المتأخر فلا إشكال، أراد أن يزيد معها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، المهم يحدد له غرض أو هدف وحد للتخريج ثم ينتقل أو يبني عليه بحثه. هذا التخريج. قد يقول قائل ما الذي نحتاجه؟ ما فائدة التخريج والحديث في الصحيحين؟ الحديث في الصحيحين ما فائدة التخريج؟ فنقول نحن الآن نشرح لمن؟ للمتخصصين في السنة. نقول التخريج يفيدك فوائد كثيرة جدا، منها الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحناها قبل قليل، منها الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحناها قبل قليل. ألم نقول نحن الآن قبل قليل قلنا من هو زكريا هذا؟ لنفترض واحد الآن يعني ما عنده خبرة ببعض أسماء الرواة، لكن تجد في بعض الأسانيد يقول حدثنا زكريا ابن أبي زائدة، انتهى الإشكال، واضح؟ وستجد في بعض الأسانيد أن زكريا قد يكون صرح بالسماع من الشعبي، هذا إذا حددنا هل هو مدلس أو غير مدلس. فإن كان مدلسا فقد نجد في بعض الطرق التصريح بالسماع، حدثنا ضرنا، واضح. أيضا لما تكلمنا على مسألة ماذا، هل سمع الشعبي من النعمان بن بشير أم لا، والذي ليس عنده تجربة قد يجد في بعض الأسانيد حدثنا زكريا عن عمرو بن شراحيل الشعبي، عن عمرو بن شراحيل الشعبي، وهنا قد يأتي بعض الطرق، يأتي بعض الطرق عمرو بن شراحيل ولا يقول الشعبي، فالذي ليس عنده خبرة يظن أنهما إيش راويان، وهما راو واحد، وهما راو واحد. لكن أنا أفترض أن في مثل هذه المرحلة أن الشعبي يصير معروف يعني في هذا التخصص أو في هذا المستوى. إذن هذه من فوائد التخريج. الثاني، لاحظوا قلنا الشواهد، الشواهد هذه المرحلة الرابعة في الصنعة الحديثية. ما المقصود أو ما المراد بالشواهد، أو لماذا نبحث في الشواهد؟ الشواهد ما المقصود بها؟ أن يروى متن الحديث بلفظه أو قريب منه عن صحابي آخر. فالحديث هذا معروف من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، فإنه هو وأبوه وجده صحابيون. طيب، الشواهد يعني قد يقول قائل ما فائدتها والحديث متفق عليه؟ فنقول نستفيد عدة فوائد من الشواهد. أولها أن ننظر هل صح الحديث عن غير النعمان أم لا، فالخروج بنتيجة أنه لم يثبت في الباب إلا حديث النعمان هي نتيجة علمية عند صاحب التخصص. ولذلك مثلا تجد الحفاظ المطلعين لما جاءوا يتكلمون عن حديث النية، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا يقولون؟ يقولون ولا يثبت حديث النية إلا عن عمر، ولا عن علقمة بن وقاص الراوي عن عمر، ولا يثبت إلا عن علقمة عن عمر، ولا يثبت عن محمد بن إبراهيم، ولا يثبت إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، ولا يثبت عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي، ما سوى ذلك من الطرق لا تثبت. هذه نتائج يقولها حفاظ مطلعون. إذن نحن بمثل هذه النتائج التي استفدناها من الحفاظ قد نصل إليها نحن في بعض الأحاديث من خلال التتبع الواسع، فأستفيد فائدة علمية من خلال جمع الشواهد أنني قد أصل إلى نتيجة أن هذا الحديث وهو حديث النعمان لم يثبت إلا أن هذا الحديث الحلال بين والحرام بين لم يثبت إلا من حديث النعمان، وقد أصل إلى نتيجة أنه في الباب أحاديث متكلم فيها، ولكن اعتمد الأئمة حديث النعمان لأنه أصح شيء في الباب. إذن هذه كلها نتائج علمية أصل إليها من خلال الشواهد. الفائدة الثانية من جمع الشواهد أنني قد أجد سواء في حديث النعمان أو غيره قد أجد تفسيرا لماذا لبعض الكلمات الغريبة، وقد أجد فيها تسمية لبعض الأشياء المبهمة، كأن يقول الراوي في حديث ما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي في الشاهد الآخر فضلا عن بعض الطرق التي في التخريج قد يأتي أن هذا الرجل هو فلان بن فلان، وربما لا يقال فلان، ربما يقال أعرابي، وقد يقول شاب، وقد يقال إن الذي جاءه شاب. طيب ما فائدة هذه المصطلحات أو الألقاب؟ فائدتها وإن كان الغالب أنه ليس لها أثر، لكن أحيانا توجد في بعض المتون أشياء يترتب عليها الحكم باختلاف الوصف. مثاله مع أن الحديث ضعيف حديث عمر رضي الله عنه أو أبي هريرة نسيت الآن في سنن أبي داود، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القبلة فرخص له، جاءه رجل آخر فسأله عن القبلة فلم يرخص له، قال فإذا الذي سأله في الأول شيخ كبير سن والثاني شاب، فرق بينهما. ولما ذكر شرح الحافظ حديث أبي موسى في الصحيحين قال جاء رجل أو قال رجل يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بعض الشراح لاحظ، وهذه من فوائد جمع الطرق، بعض الشراح قال يحتمل أن يكون السائل هو أبو موسى، فقال ابن حجر هذا الاحتمال ضعيف لأنه جاء في رواية أظنها قال عند الطبراني أن الذي سأله أعرابي وأبو موسى ليس بأعرابي. لاحظتوا الآن؟ فجمع الطرق يفيد في الإجابة عن بعض الأسئلة والإشكالات أو الاحتمالات والإرادات التي يريدها بعض أهل العلم في هذه الأحاديث. ثم الحكم عليه. طبعا مسألة الحكم هنا تذكر للتدريب فقط ليتعلم الطالب كيف يحكم حتى يكتشف الأستاذ المصحح له هل هو فعلا طبق قواعد النظر في الرجال في الأسانيد في التخريج إلى آخره أم لا. وإلا أوصيكم ونفسي أن لا يكون هم الإنسان وشغفه خصوصا في المراحل الأولى همه أن يصل إلى نتيجة لا، لكن في مقام التدريب والتعلم طالب يدرس ماجستير طالب يدرس دكتوراه هذا لا إشكال فيه أنه يتعلم لأجل أن يرشد ويصحح له، لكن ما سوى ذلك ما لم يتأهل الإنسان ويشهد له شيوخه ونحو ذلك فإنه لا يستعجل، فإن المقام خطير لأنك إما أن تقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنفي أنه قاله، وأن تكون معك الأداة التي تبلغ بها رتبة على الأقل الاجتهاد في هذه المسألة وإلا فأنت على خطر. الآن انتهينا من الصنعة الحديثية بحيث نقسم الحديث إلى أربعة أقسام: النظر في رواة الإسناد بحيث ترجم لكل راوي كما تقدم، وأنظر في تراجمهم وما يتعلق بهم، وبعض يعني هناك بعض التفاصيل يعني يحسن تفصيلها في مادة التخريج وهذه تستحق دورة مستقلة ليس في هذا المقام. بعضهم يقول تذكر اثنين من شيوخه واثنين من تلاميذه حتى تبين إيش أن المسألة إيش متصلة، أن الإسناد متصل، ويكون اثنان أحد هذين أحد هؤلاء الشيوخ إيش الذين موجودون في الإسناد، ما تذكر شيوخ آخرين ما هم موجودين في الإسناد، لا، لأن غرضك من ذكر الشيوخ هو بيان إيش بقاء السلسلة متصلة، فتذكر اثنين من الشيوخ واثنين من التلاميذ. فمثلا لو أردت أن تترجم لمن؟ لمحمد بن عبد الله بن نمير، فتقول من شيوخه مثلا ابن عيينة ووالده حتى تثبت إيش الاتصال. تأتي إلى والده فتقول من شيوخه زكريا بن أبي زائدة وفلان، تأتي إلى زكريا تقول وقد روى عن فلان وعن الشعبي حتى تثبت فقط أنه روى عن هؤلاء أو سمع منهم. ثم تأتي إلى محمد بن عبد الله بن نمير وتقول ومن وروى عنه مسلم والبخاري مثلا، واضح؟ تأتي إلى الأب وتقول روى عنه ابنه محمد وروى عنه أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل كان يسميه الإمام أحمد درة العراق، كان يسميه درة العراق. تأتي إلى زكريا تقول روى عنه من؟ روى عنه عبد الله بن نمير وروى عنه مثلا علي بن المديني ونحو ذلك من هؤلاء الأكابر كمثال. يقول عن الشعبي ومن روى عن الشعبي تقول زكريا، ومن روى عن زكريا عن الشعبي حصين، وهكذا. النعمان تقول روى عنه الشعبي وروى عنه فلان وفلان من التابعين أو حتى من الصحابة. فنقول الفقرة الأولى تشمل هذا. التخريج كما قلنا حسب الهدف، ستة التسعة باقي كتب السنة، الشواهد تجتهد في جمعها، والطريق إلى معرفة الشواهد الكتب الجوامع التي صنفت على الموضوعات مثل البخاري ومسلم وابو داود والترمذي أو أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها من الكتب، وسنأتي إن شاء الله كيف تصل إلى الشواهد. ثم الحكم عليه. النقطة الثانية نصل أو نتأمل في المتن هل فيه مسائل تستحق أن تبرز. طبعا الحديث ليست سواء، ثم أحاديث مثل حديث ذي اليدين الذي قلنا سنمثل به كثير البحث فيه في المسائل الفقهية كثيرة جدا أكثر من المسائل العقدية، يعني الأحاديث ليست سواء. من الأحاديث ما يكثر فيه البحث العقدي مثل حديث جبريل، لو أردت أن تشرح حديث جبريل أكثر ما سيبرز عندك إيش المسائل العقدية، لكن لو أتيت إلى حديث ذي اليدين أكثر ما سيظهر عندك المسائل الفقهية، واضح؟ حديث أم زرع مثلا أكثر ما سيتعبك فيه الفاظ الغريبة، جواء المسائل اللغوية، المسائل اللغوية يعني أو القضايا المتعلقة بغريب الحديث. فهنا الحديث مثلا عندنا يناقش قضية تتعلق بالشبهات، هل الشبهات فقط مقتصرة على الشبهات الفقهية أو الحلال والحرام؟ لا، تصل إلى الشبهات ماذا؟ العقدية. فهل الآن الشبهات هذه يمكن إدخالها بين الحلال والحرام؟ ممكن، على أساس أن هناك شبهات تجعل الإنسان يحتار، ليس لأنها شبهات باطلة من الأصل، مثل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولون هذا الله فمن خلق الله، هذه وسوسة وليست شبهة، هذه إيش؟ وسوسة وليست شبهة. لكن نتحدث عن شبهة تتعلق بالتكفير كمثال، شبهة تتعلق بالتكفير، شبهة تتعلق ببعض المسائل العقدية التي وقع فيها نزاع بين أهل القبلة في هذه الأمة، قد يكون عند الإنسان إشكالات في بعض النصوص، مثلا يشكل عليه نص كيف أجاب عنه السلف. مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين، من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إيش؟ أبدا. متفق عليه الحديث. لفظة أبدا ذي مشكلة صح؟ مشكلة على ماذا؟ على كون الذي يقتل نفسه مخلد، هذا ليس بكافر. وقال ومن تحسى سما، في نفس حديث أبي هريرة، ومن تحسى سما فسمه يتحساه بيده في نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا، ومن تردى من شاهق فهو يتردى به، فقتل نفسه فهو يتردى به في نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا. وممن استشكل هذا شيخ العثيمين وقد راجعته فيه. أنا أقصد من هذا ما هو؟ هذه الشبهات أو الإشكالات كيف يجاب عن هذا الحديث؟ كيف يجاب عن هذا الحديث؟ تبحث وتفتش. فإذا الإمام الترمذي ينص على أن لفظة أبدا ذي شاذة، لفظة أبدا ذي شاذة، تفرد بها ابن عجلان. هذا نموذج، مثل ما قلت لكم يأتي نموذج من ذلك. فالآن مثلا هل الشبهات في العقائد التي سببها ماذا؟ نبحث. الآن بعض الشباب يستشكل إشكالات، ما سببها؟ لا كونها مشكلة عند الأئمة أبدا، لكنه قرأ لأناس منحرفين فكريا فحصل عنده شبهات وإشكالات واضطرابات. طيب وجدت، ماذا نصنع؟ نقول له انظر النبي عليه الصلاة والسلام يعالج هذه الإشكالية، من قال لك اقترب من حمى هذه الكتب المنحرفة واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ لأن بعضهم يقرأ ويقول أنا عندي قدرة أميز، وهو لسه صغير يعني ما عرف السباحة ويريد أن يغوص في المحيطات والبحار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المقصود حتى لا نتشعب، نلاحظ المسائل العقدية. المسائل الفقهية سأضرب مثال عليها من خلال هذا الحديث. الآن عندنا ثلاث مسائل، الأولى ما هي أخوان؟ ما المسألة الأولى التي يمكن أن يعني نجعلها مجال للبحث في ضوء هذا الحديث؟ نغششينكم عاد الآن قدامكم، حكم إيش؟ فعل المشتبهات. واحد يقول والله الموضوع ده مشتبه، أنا ما دام هو بحرام بين سأفعله، هل يجوز له أو لا؟ صح ولا؟ هذه المسألة. طيب الثانية، لو أمرك الوالدان، وهذه نص عليها النووي، لو أمرك الوالدان أن تفعل شيئا فيه شبهة، هل تطيعهم أم لا؟ أليست مسألة جديرة بالبحث؟ يعني هل هذه من الطاعة المعروف أم يجوز أن تقول لا؟ أم يجب أن تقول لا؟ يعني توافق أو لا توافق؟ واضح؟ أخيرا من المسائل المتعلقة بالمشتبهات وهذه يسأل عنها كثير من الناس، حكم من آله مشتبه، من ماله مشتبه ومختلط، مثل من؟ الذين يعملون في البنوك الربوية، أو إنسان يتاجر بالأسهم المختلطة والمحرمة والنقية، يعني تجارته ومضاربته في هذه الأنواع من الأسهم، عزمك على عشاء أو غداء تأكل منه أو لا تأكل؟ نعم، هذه مسألة. ستجد أن العلماء مثلا ابن رجب تحدث عن هذه المسألة بعينها وتكلم على مسألة أكل من ماله ربا، اترك المشتبه ربا، فتنطلق من هذا الأصل. نحن لسنا بصدد إيش بحث هذه المسائل، لكن أردت أن أشير إلى أنه قراءتك في بعض الشروح نعم تفيدك في استخراج المسائل، أو تجد في بعض الشروح مثل شرح ابن رجب لحديث جامع العلوم والحكم، هذا من أحاديث الجوامع، تتجد أنه أشار إلى جملة من المسائل تتعجب كيف أخرجها من إيش من هذا الحديث العظيم. قبل الفوائد اللغوية، الفوائد المسلكية إن صحت العبارة، وإن شئتم فقولوا التربوية، هذه مسألة يعني الكلام في الورع أو موضوع الورع، ها تعريفه أمثلته إلى آخره. يعني لما تكلم صلى الله عليه وسلم عن موضوع المشتبهات ننظر فيه، نحن قبل قليل قلنا يمثل من يريد أن يشرح بنماذج من ورع السلف، لكن ذاك حديث إيماني وعظي تربوي، هنا الآن سنتحدث عن حده، ما هو الورع في لسان الشرع؟ إذا أطلق الورع ما المراد به؟ هل الورع أنك تتورع عن المباحات؟ هذا تنطع. هل الورع أن تتورع عن المشتبهات؟ نقول هذا عين الورع. ما هو الورع؟ تجد للسلف كلمات وإلى آخره، وتجد شيء يركز على أطعمة وشيء يركز على أغذية أو 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 مكاسب أو ألبسة أو شيء من هذا القبيل، ثم تجد من أجمل الكلمات التي يذكرها ابن تيمية رحمه الله حينما يذكر الورع، هو يقول الورع ترك، ها ترك ما ضرره متحقق في الآخرة، ما ضرره متحقق في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهكذا تجد عبارات. أنا مقصدي أن الورع، الحديث عن الورع في هذا الحديث أو انطلاقا من الحديث مأخذه بين، تجد المسائل اللغوية تنتقل إلى مثلا مسألة التشبيه في السنة النبوية، وتجعل حديث الباب نموذجا لهذا الموضوع البلاغي اللطيف. عندنا في التشبيه له أركان: المشبه، المشبه به، والرابط بينه أو وجه الشبه بينهما، هذه أركان ثلاثة. فوائده، آثاره، تتحدث من خلال هذا الحديث. وأخيرا من العناصر اللي هو الفوائد المنثورة، الآن عندنا سبع يعني فقرات، بل كم ست فقرات نعم، اللي هو الصنعة الحديثية، وهذه قلنا أنه ممكن الصنعة الحديثية وفيها قلنا أربع فقرات، اللي هي الشواهد أو هذه الشواهد، التخريج ثم الإسناد ثم التخريج ثم الشواهد ثم الحكم عليه، المسائل العقدية الفقهية، وذكرنا ثلاث نماذج: الفوائد المسلكية اللغوية، والسادس هو الفوائد المنثورة. بس ليش أخذ رقم سبعة؟ ها؟ طيب نعيد الترقيم. طيب خلاص الحمد لله انضبط الآن. إذن هذه ست فقرات، هذه ست فقرات. طيب لو أردنا الآن أن ندخل في بعض التفاصيل التي أحلنا إليها قبل قليل، أنا في الحقيقة لم أجد كتاب العلائي، ولذا أعتذر من الإخوة، ما وجدت كتاب العلائي على الحقيقة الصورة التي أريد، لكن دعوني أسمعكم وأرجو أن تركزوا معي على الأقل، بس لأريكم كيف. الإخوة، في أحد منكم لا يعرف حديث ذي اليدين؟ باختصار، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة وروي من حديث عمران رضي الله عنهما، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلم من ركعتين ثم تقدم إلى القبلة والتفت ووضع خده يده على خديه يده على لا وضع يده على أو اتكى على يده أو وضع يده على ذقنه صلى الله عليه وسلم، ثم قام رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت، مدام ما في قصر فأنت قطعا قد نسيت. وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالتفت صلوات الله وسلامه عليه وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم، على اختلاف الروايات. لاحظت الآن الحديث، انظروا كم كتب فيه هذا الإمام حافظ العلائي، يعني إذا 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 استبعدنا الفهارس فالمتن فيه 430 صفحة تقريبا. واستمعوا الآن إلى أصول الموضوعات، لا أريد أن أدخل في تفاصيلها حتى تدركوا كيف يعني يستخرج العلماء كنوزا من العلم من خلال حديث واحد. ترجم الشيخ لرواة حديث ذي اليدين من الصحابة، بل قال التعريف بمن ذكر في أحاديث باب السهو جعل الحديث فرصة لجمع الأحاديث الواردة في باب السهو. تبعوا. ثم قال الفصل الأول في تراجم رواة حديث ذي اليدين من الصحابة، حديث أبي هريرة وعمران وعبد الله بن زبير ثم مرسل بن سيرين ثم مرسل عطاء، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني في ذكر ما يتعلق بذي اليدين، لأن الحديث اشتهر بماذا؟ به، فترجم له ومن هو إلى آخره. ثم ترجم أو دخل في مسائل أصولية، فقال حكم قول الصحابي من السنة كذا، ثم تعريف المتواتر إلى آخره. ثم دخل على ما يتعلق بمفردات ألفاظ الحديث من الإعراب وعلم المعاني والبيان، فقال أولا المسألة الأولى الكلام على بينما، الثاني الكلام على بدل الاشتمال، ثالثا تأنيث الضمير العائد للمذكر، إلى جملة من المسائل، سبع مسائل بلغت. ثم انتقل إلى الكلام على بحث المسائل المتعلقة بأصول الدين يعني العقدية، فقال المسألة الأولى في مسألتان جواز السهو على الأنبياء في الأفعال الدينية، مسألة ثانية الكلام على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والعصمة فيها. الآن تلاحظ هذه المواضع تفتح لك إيش؟ باب لتنفذ منها وتتوسع فيها. المبحث السادس تكلم على المسائل المتعلقة بأصول الفقه، فتكلم على قبول خبر الواحد. الآن من الذي يعني بيّن أو قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك ها يا نسيت يا قصرت؟ رجل واحد، تكلم على مسألة خبر الواحد. مسألة تفرد الراوي بخبر تتوافر الدواعي على نقله، يريد أن يرد بذلك على من؟ على المعتزلة وغيرهم، وحتى مسألة لها علاقة بالنقد. الكلام على الحديث الشاذ، ترجيح رواية الجماعة الأحفظ والأتقن على الأقل منهم في ذلك، لاحظتوا أخذها من قيام أبي بكر وعمر وتأييده لقول أبي ذي اليدين. تكلم على عدة مسائل ثم انتقل إلى المسائل الفقهية، فذكر منها يقول وقوع السهو أو وقوع السلام سهوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ليس كذلك؟ ما الحكم؟ نية الخروج من الصلاة وقطعها، نية الخروج من الصلاة وقطعها. الثالثة وقوع الأفعال التي تقتضي بطلان العبادات سهوا ونسيانا، هل تبطلها؟ يعني واحد وقع منه في الصلاة شيء لو فعله متعمدا لبطلت الصلاة، فهل إذا فعله سهوا تبطل أو لا تبطل؟ وفي من تكلم عامدا في الصلاة، كلام الناس في الصلاة، هل يفرق بين الناس والجاهل؟ مسألة البناء على الصلاة، مسألة البناء على الصلاة يعني الإكمال عليها. وذكر يا أخوان من المسائل الفقهية كم تتوقعون؟ ذكر 41 مسألة، 41 مسألة من هذه الخمسة أسطر والستة التي قرأتها عليكم قبل قليل. ثم تكلم على جملة من الفوائد وإلى آخره، وهذا نموذج فقط لتروا كيف يخرج العلماء من هذه المتون أو هذه الأحاديث بعلوم جمة. بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، لم يبقى إلا دقيقتان تقريبا، ننتقل إلى اللي هو بعض التفاصيل التي نصل من خلالها إلى معرفة كيف أصل إلى الراوي الأعلى، كيف أصل إلى من دونه، في بعض التفاصيل التي موضوعها الأكبر في مادة التخريج، موضوع الأكبر في مادة إيش؟ التخريج. لكن هنا في بعض النقاط لابد من الوصول إليها، وتنبيهات منهجية تتعلق بالرجوع إلى الكتب، تتعلق بالرجوع إلى الكتب. إن شاء الله نستكملها بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.